الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأنتم موعد مع الحاضر قضية الشيخ الفاضل
علي بن زيد الخليل وفقه الله بعد أداء السنة الماضية.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، إنك على كل شيء قدير. أولا أيها الإخوة، نجاهد أنفسنا أن نخلص النية لله تبارك وتعالى، ما أحوجنا إلى ذلك، متحدث وسامع، لأن النية تفلت أحيانا من صاحبها، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. عنوان هذا اللقاء عنوان مبارك طيب نحتاجه جميعا، ألا وهو منهج السلف الصالح في التحذير من الأحزاب والجماعات. وقبل البدء، بعد شكر الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك الطاهر، أشكر الأخ فهد الجابري الذي كان سببا بعد الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء، فجعله الله عز وجل في موازين حسناته ووالديه، وكتب لي ولكم الأجر والمثوبة، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إذا قيل السلف الصالح، يجيبنا العلامة بن عثيمين علينا وعليه رحمة الله حتى نعرف من هم السلف الصالح. قال رحمه الله تبارك وتعالى: إذا أطلق لفظ السلف فالمراد به القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة والتابعون وتابعوهم. نحفظ هذا. إذا سمعت السلف الصالح فلا تظن أنها فرقة، هم كما ذكر هذا العلامة هم الصحابة والتابعون وتابعوهم، وتابعوهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم منهم، وأن يجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. إذن هذا هو السلف الصالح. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى ورضي عنهم أرحم الأمة بالأمة بعد رسولها محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا يخافون عليهم، كانوا يحذرونهم من الشرور، كانوا يدلونهم على الخير. إذا رأوا منهم هفوة صوبوها، إذا رأوا منهم خطأ صوبوه كذلك، ودلوهم على الحسنى، على الجنة، الطريق الموصل إلى الجنة، إلى رضوان الله تبارك وتعالى، وذلك من حرصهم لتطبيق سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي رباهم عليه الصلاة والسلام. ولنستمع إلى ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم أيها الأمة، مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، كأن تخرج في الخلاء في رحلة فتوقد نار، إما لبرد وإما لضوء، مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. هذه الطيور الصغيرة ترى هذا الضوء فتظنه ضوءا فتقع فتحترق فتموت. هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم مثله ومثل أمته هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهو يذبهن عنها يدافع. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقذهم من النار. صاحب هذه النار التي أوقدها تأتي هذه الفراشات وتأتي هذه الجنادب والجراد تريد أن تقتحم هذه النار، وصاحب النار حريص على ألا تقع هذه في تلك النار. فذلك مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل الأمة. قال وأنا آخذ بحجزكم بمعقد الإزار حتى لا يقع أحد في هذه النار. وهو عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بأمته، وكان بالمؤمنين رحيما عليه الصلاة والسلام. فانظروا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثلة لصحابته بل وللأمة جمعاء للأمة كلها حتى نعتبر. فالصحابة ومن جاء بعدهم على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا ديدنهم، هذا منهجهم، يحذرون الأمة من أن يقعوا في الضلالة، من أن يردوا إلى النار وبئس القرار والعياذ بالله. نسأل الله أن يجيرنا من النار. قال وأنتم تفلتون من يدي، من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذهبون إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. فكذلك المصلح، اللهم صيبا نافعا، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الغيث يقول اللهم صيبا نافعا، وهو من أوقات استجابة الدعاء. فعلينا أن ندعو ونكثر من الدعاء فما أحوجنا إلى ذلك. وهذا سؤال أسأل به نفسي قبلكم وقبل كل من يسمع ذلك، هل هؤلاء الذين ذكرت لكم السلف الصالح عندما يتكلمون في فلان من الناس وفلان وفلان، هل يريدون أن يتفكهوا بأعراضهم؟ هل يريدون مناصب؟ هل يريدون جاها ومالا؟ كلا والله، لا يريدون ذلك، وإنما هو النصح، إنما هي النصيحة الصادقة التي بايع عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيهم المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى، وانظروا إلى السلف، يقول لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي لأنهما أحق بحسناتي. هم لا يتفكهون في أعراض الناس يريدون أن يغتابوهم، إنما يريدون أن يحذروا الأمة من أن يسلكوا ذلكم المسلك الذي يوردهم والعياذ بالله إلى نار جهنم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افترقت النصارى على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت اليهود على 72 ملة وفي رواية فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن نكون منهم. فانظروا إلى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، وبايعه كثير من صحابته على أن ينصحوا لكل مسلم، على النصح لكل مسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا أخوك المسلم إذا رأيته زلت به القدم، أو رأيته يتابع فلانا من الناس وهو من أهل البدع ومن أهل الأهواء والأحزاب، فانصحه لله ومن أجل الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من كرائم الإبل التي هي لها مكانة ولها ثمنها عند أهلها، وسواء أخرجته من الشرك إلى الإسلام، وهذا فضل عظيم عظيم لا يحصيه إلا الله، وكذلك سواء أخرجته من البدعة إلى السنة أو أخرجته من المعصية إلى الطاعة، هنيئا لك. هكذا بايع النبي بايع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام. يحيى بن سعيد هذا من أهل الحديث، وكان لا ينتقي لحديثه إلا الموثوقين، يمحص ويذود عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أحد جلسائه: لما تركت الحديث عن هؤلاء الضعفاء؟ يعني فلان ضعيف، فلان متهم، فلان كذا، ألا تخاف أن يأتوا يوم القيامة خصوما لك؟ أنت رددت أحاديثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما تخاف يوم القيامة أن يأتوا ويحاجوك أمام الله تبارك وتعالى؟ فانظر ماذا قال. قال رحمه الله تبارك وتعالى: لأن يكون هؤلاء خصومي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يوم القيامة: لما حدثت عني بحديث وأنت ترى أنه كذب؟ إذن لا تنفع المجاملات في دين الله تبارك وتعالى. هذا نموذج من نماذج كثيرة للسلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمته، وهم يدافعون عن دين الله تبارك وتعالى، يريدون أن يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، ومن البدع والضلالات إلى السنة، إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه الموصل إلى جنات النعيم. لنا أيها الإخوة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة كذلك، فكم منهم من كان يدافع وينافح. جاء في البخاري أن ابن عمر جاءه اثنان من أهل العراق، فقالوا له، يتحدثون له عن فرقة ظهرت عندهم، الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني أنه لم يقدر الله تبارك وتعالى شيئا، وإنما العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه. قال له: إنه قد ظهر قبلنا ناس يقولون أو يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتتبعون بعض المسائل، ليس لهم تأصيل في العلم، لم يجلسوا إلى العلماء، لم يطلبوا العلم صغيره ثم يتدرجون فيه، يتقفرون العلم. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر. فانظروا وأن الأمر أنف، فانظروا ماذا كان رد صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. فقال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر، يقسم بالله تبارك وتعالى، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا، مثل الجبل الذي بالمدينة، الجبل العظيم جبل أحد، لو كان لأحدهم مثل جبل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. لا يجاملون، وإنما يردون على المخطئ ويصوبون له ويبينون له الحق. فما أحوجنا أن نقتفي الأثر، أن نكون مثل هؤلاء، نقتفي أثرهم، فإذا رأينا خللا، وما أحلى النصيحة عندما تكون بينك وبين أخيك، إذا سمعت من جارك كذا أو كذا، أو مفتون بأحد الضلال أحد الأحزاب الذي ينتمي إلى الأحزاب الموجودة في عصرنا هذه، والأحزاب كثيرة، نسأل الله أن يكفينا شرها وشر الأشرار، أحزاب كثيرة. والآن الإخوان المسلمون والتبليغ والسرورية والقطبية وعدة، وعلينا أن نرجع إلى العلماء حتى نعرف هؤلاء لنحذرهم، لأنه من أحبهم حشر معهم، يحشر في زمرتهم، هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى النصيحة أن ننصح بعضنا بعضا. قال عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي، إلى إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، فجعل أبي يقول فلان ضعيف فلان ثقة، يعني يصنف الرجال، يجرح في هذا ويعدل في هذا، لأنه يريد أن يدافع عن دين الله تبارك وتعالى، يريد أن يثبت ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا ماذا قال له هذا الرجل، فقال أبو تراب: يا شيخ لا تغتاب العلماء، كما يقول بعض الناس الآن، تحدث وتقول لهم فلان مبتدع احذر منه، يقول لك لا تغتاب، لا تغتاب العلماء، انتبه، هذا نموذج. والإمام أحمد منذ 1200 سنة وزيادة وهو موجود، وعرض عليه هذا الكلام، قالوا له يا شيخ لا تغتاب العلماء، فالتفت إليه أبي فقال له: ويحك، هذه نصيحة ليس هذا غيبة، هذه نصيحة أن تدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعلم الناس الحق وتحذرهم من الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاحذر من البدع، فر منها فرارك من النار المحرقة، إن كنت من العقلاء فر منها ومن أهلها، واعتصم بالله تبارك وتعالى، بكتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم سلف الأمة. ما أحوجنا إلى ذلك. السلف الصالح أيها الإخوة هم أهل رجاحة العقل، هم أهل النصح، أهل الإخلاص، يحبون لغيرهم ما يحبون لأنفسهم، يحققون قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اتفق عليه، هكذا هم يحبون لغيرهم أن يكونوا في مأمن، أن يكونوا في نجاة، أن يكونوا من الفائزين يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، في رسالة كتبها وهو في السجن، يعني مظلوم، بل إنه قضى معظم حياته في السجن رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، حتى إنه لم يتزوج، كل كتبه وجلها ألفت في السجن، كان مظلوما لكنه كان صابرا، ووفقه الله تبارك وتعالى وثبته على الحق حتى لقي الله تبارك وتعالى، وكتبه ورسائله مبثوثة موجودة، ولله الحمد والمنة. انظروا ماذا يقول وهو في السجن إلى تلاميذه، يتحدث عن خصومه الذين كانوا سببا في أن يسجن وأن يضرب وأن يذل رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. يقول: أنا أحب لهم، لخصومه، أنا أحب لهم أن ينالوا من اللذة والسرور والنعيم ما تقر به أعينهم، وأن يفتح لهم من معرفة الله وطاعته والجهاد في سبيله ما يصلون به إلى أعلى الدرجات. هذا هو لما ينصحهم، هذا مراده، يريد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، لا لشيء في حظوظ نفسه. فقلت لكم السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم كان منهجهم أن يتفقه الناس في دين الله تبارك وتعالى، أن يكونوا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحذروا البدع. قال أيضا في مجموع الفتاوى رحمه الله: وأنا أحب الخير لكل المسلمين وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي. رحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة، وجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. وهذا أوذي وصبر وصابر، وقبله إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد. وما فتنة خلق القرآن عن الأذهان ببعيد، كان يضرب الإمام أحمد حتى يغمى عليه، وكان يداس بالأقدام وهو يريد أن يقرر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: القرآن منزل غير مخلوق. فانظروا كيف هذا الابتلاء، ولكنهم صبروا وصابروا فثبتهم الله تبارك وتعالى. من علم الله منه صدق النية دله على الخير وثبته وجعله من الصابرين ولا ينتبه لأعدائه وخصومه، فما أحوجنا أن نكون كذلك. السلف الصالح رحمهم الله لو رأوا مبتدعا نصحوه وعلموه الحق من الباطل، هذا شغلهم، هذا ما كانوا عليه، يعلمونه وينصحونه ويدلونه على الهدى ويحذرونه من الضلالة والبدع. فإن أبى وعاند واستكبر، يعني كما يفعل كثير من الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية، يعاند. جاء في حديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. فتجده يقول: مما أنا أتوب، يرى أنه على السنة. وهذا من غرور الشيطان ومن مكر الشيطان، نسأل الله أن يكفينا شر الأشرار وشر الشيطان وشركه وشر كل ذي شر وشر كل دابة هو آخذ بناصيتها. السلف الصالح يخافون من تبعة الكتمان، لا يكتمون. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت. يخاف أن يكتم. قال الله تبارك وتعالى: تلا عليهم هاتين الآيتين: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. فيخاف الواحد، العلماء أهل خشية، أهل خوف من الله، لا ينظرون إلى الدنيا فقط، ينظرون حين القدوم على الله تبارك وتعالى ويسألهم فيقول لهم: رأيتم فلانا قد ابتدع في الإسلام بدعة، فلما لم تنصحوا، لما لم ترشدوه، لما لم تبينوا الحق من الباطل. وهكذا الله جل في علاه يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما كان العبد عالما كان أكثر خشية وخوفا من الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى هذا الفهم. إذا سمعنا أحدا من العلماء الموثوقين الربانيين يحذر من فلان أو من جماعة كذا أو من جماعة كذا، نلزم غرزه، نكون في صفه، نفرح قبل أن نقدم على الله ونحن مع هؤلاء الذين يضلون ويضلون غيرهم كذلك، ويحملون أوزار وأوزار من أضلوا إلى يوم القيامة ممن أضلوهم إلى هذه البدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. قال القرطبي رحمه الله: قيل المراد كل من كتم الحق في قول الله تبارك: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيان. قال: كل من كتم الحق، فهي عامة في كل من كتم علما من دين الله يحتاج إلى بثه. فلا تكتم ولو علمت آية واحدة وعرفت أنها الحق وقرأت وسمعت العلماء. يقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. لكن حذاري حذاري أن تتحدث أو تتكلم فيما لا تعلم، لأن الله حذرنا من ذلك، فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تكذب على الله تبارك وتعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يليق بأحد. بل إنه جاء في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله السلامة والعافية وأن يجيرنا من النار. ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، له مقالات في أهل البدع، وهو ناصح أمين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. اسمعوا ماذا يقول. يقول رحمه الله ورضي عنه: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، تجعل قلبك مريضا، لأنك تتشرب ما عندهم، تأتيك تلك البدعة التي عندهم فتزرع في قلبك، فإذا زرعت البدع في القلوب نسأل الله السلام والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول من حديث النعمان في آخر الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم أصلح قلوبنا. دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا نحن الضعفاء، نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا، هو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله تبارك وتعالى: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب، وتسلب محاسن الوجوه، وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. حتى المؤمن يراك يبغضك يكرهك، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تآلف ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فما أحوجنا إلى أن نسمع قول الناصحين هؤلاء الذين استمدوا قولهم من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين الذي يبين البدع والأهواء والأحزاب والفرق. هذا مجاهد في سبيل الله، هذا مجاهد في سبيل الله. ولنتأمل، لأنه ماذا؟ لأنه يدافع عن دين الله تبارك وتعالى، لا يريد أن يدخل في دين الله شيئا ليس منه، فهو مجاهد. كما ذكر العلماء، قيل للإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، قيل له: الرجل يصوم ويصلي أفضل أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا صام وصلى فهو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فللمسلمين. أفضل أن يتكلم، عندما تصلي وتصوم لك وحدك، أما عندما تنصح المسلمين تحذرهم من البدعة وتقول لهم: اتقوا الله تبارك وتعالى، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عندما تنصحهم هذه النصيحة وتبين لهم الحق من الباطل، فإنك تكون من أهل الجهاد في سبيل الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية علينا وعليه رحمة الله: الراد على أهل البدع، الذي يرد على أهل البدع، الراد على أهل البدع مجاهد. حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل الجهاد. فما أحوجنا أن نفقه مثل هذه الكلمات النيرات الطيبات المباركات. أهل السنة والجماعة أيها الإخوة يحذرون من مجالسة أهل البدع والاستماع إليهم: لا تجالسهم، لا تخالطهم، لا تستمع إليهم، فربما أوردوا عليك شبهة فاستقرت في قلبك فلا تخرج من قلبك أبدا، لأن لهم أساليب ماكرة. صاحب البدعة لا يدعو إلى بدعة محضة، إنما يخلطها بالحق وبالسنة ليدس لك السم في العسل. وهذا أساليبهم الماكرة، كفانا الله شرهم وشر كل ذي شر. قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فتأملوا مثل هذه الآية. وقال تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فنتنبه، هذا كتاب الله، والله جل وعلا يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هل القلوب مقفلة فلا يصل إليها هذا القرآن؟ فما أحوجنا إلى أن نقرأ كتاب الله ونتفهم ما فيه، وأن نقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرف ما فيها. رجل يسمى صبيغ بن عسل، هذا الرجل كانت له كتب ويقرأ فيها في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يسأل عن المتشابه في القرآن، يعني ما يذهب إلا الأشياء التي فيها إشكال لا يعلمها عوام الناس وإنما يعرفها الراسخون في العلم، فيذهب ويتقفر هذه الآيات المتشابه في كتاب الله يذهب إليه. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجاء فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل. تعرفون النخل وما فيها من عراجين. فقال له: من أنت؟ يقول عمر رضي الله تعالى عنه لصبيغ، فقال له: أنا عبد الله صبيغ. وقال له: أنا عبد الله عمر. فضربه عمر حتى شجه حتى أدماه، فكان يقول: كفى يا أمير المؤمنين، فوالله لا أجد شيئا في رأسي بعد ذلك، خلاص ذهبت كل الوساوس. فيحتاجون هكذا، لكنهم والعياذ بالله أهل الأهواء والبدع، مثل العقارب كما وصفهم بعض السلف، يختبئون ولا يخرجون إلا ما يقرصون به فيؤذون به المسلمين، فلنحذرهم. إذن هذا صبيغ في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونحن نحمد الله ونشكره، وهذا من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. الآن صدر بيان من هيئة كبار العلماء أن فرقة الإخوان المسلمون فرقة ضالة منحرفة مبتدعة، وعلماء أجلاء، علماء لا يقولون بهوى، إنما يدرسون ما هم عليه ويعرفون مآربهم ويعرفون ما هي الزلات التي عندهم في ماذا يخالفون أهل السنة والجماعة، فأصدروا فيهم بيانا. فجزى الله خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، وشكر الله لهؤلاء العلماء نصحهم وبيانهم. فوالله هذا الذي نريده، أن يكشف عوار كل مبتدع حتى نحذره، حتى لا نكون، حتى لا نميل إليهم، حتى لا نحبهم، لأنك إذا أحببت المبتدع حشرت في زمرته، نسأل الله السلامة والعافية. عندهم طوام، وكان العلماء من قديم يحذرون، ولكن الآن الحمد لله، وهذا من نعم الله علينا في هذا الزمن، أن نفصح بمثل هذا وأن ننصح للعلماء، نقول لهم: اتقوا الله. فترة من الزمن كنا نصدق هؤلاء ونقول إنهم على خير وأنهم، وهم ليسوا كذلك. انظروا إلى زمن الإمام أحمد رحمه الله رحمة الأبرار ورضي عنه، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، كان هو المصيب على الحق، وكان في زمنه بعض الخلفاء قد غرر بهم رحمهم الله رحمة واسعة، فابتلوا بالقول بخلق القرآن، فكان الذي لا يقول أن القرآن مخلوق يضرب ويسجن وقد يقتل. فانظروا الآن معنا ولاة أمرنا يبينون لنا النصح، يبينون لنا الحق، ويقولون لنا احذروا من هذه البدعة، الإخوان والتبليغ والسرورية والقطبية وغيرها وغيرها من الطوام، يبينون لنا نحمد الله نشكره، نحن في نعمة، كيف لو كنا في زمن الإمام أحمد؟ صاحب الحق يضرب، كان يداس بالأقدام رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى يغمى عليه وهو على الحق. ولكن كان كما قلت لكم في زمن حكام رحمهم الله تبارك وتعالى كان لهم وزراء أهل فساد وإفساد، ولذا البطانة السيئة والعياذ بالله تجر الوبال على أي واحد تولى أمر المسلمين. كان معه ابن أبي دؤاد، ونسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده البطانة الناصحة الصادقة الصالحة المخلصة. ما أحوجنا إلى أن ندعو لهم، والله يا إخوة كل واحد منا بحاجة إلى أن يدعو لأخيه. وهنيئا ما جاء في صحيح مسلم، من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، يعني بمثل ما دعوت له لك. فنكن من العقلاء وندعو لهم. تأتي يوم القيامة لك أجر عند الله، تعطى من الحسنات، وقد يستجاب لك في دعوتك لولي الأمر أو لأخيك المؤمن في الدنيا فتحصل على ما دعوت له. فكن من العقلاء وادع لهم. أيضا أيها الإخوة، كثير من أقوال السلف في أهل البدع، كثير من أقوال السلف في أهل البدع، يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. إذا توقر وتعظمه تجعل مكانه فقد أعنت على هدم الإسلام. ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. تبتسم بس. طبعا نفرق بين من يكون يدعو إلى بدعته ويجاهر بها وكذا، ومن لا يعلم مسكين، هذا يحتاج إلى نصح، يحتاج إلى أن تتودد إليه، أن تحتويه، أن تقول له بينك وبين أنا ناصح أمين لك، تقترب منه، تبين له الحق، وتبين له ما عليه من الضلال هو وغيره ومن يدعوه إلى ذلك. ما أحوجنا إلى هذا الفقه. قال الإمام الشاطبي وهو يعلق على هذا الأثر: فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم، إحداهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير. يقول والله فلان يحترم فلان ويوقر وكذا، ما دامت كذا فهو على خير. وهذا الآن موجود وحاصل في زمننا هذا، لكن إذا بين لك فحذاري حذاري أن تتبع الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان. خالف وكن من أهل الحق وأهل الإنصاف، كن منصفا، كن عادلا، حتى تحشر يوم القيامة في سلامة، لا خوف عليك ولا أنت تحزن بأمر الله تبارك وتعالى. قال آخر، جاء عن حسان بن عطية قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. فلنحذر البدع. حتى ولو قيل لك والله يا أخي ما عنده حاجات كثيرة، لو شيئا يسيرا اهرب، من يقوى على النار نعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي صاحبها. فما أحوجنا أن نكون من العقلاء أيها المباركون، جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعته وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اقتدى بما سنوا فقد اهتدى، ومن استبصر بها بصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله عز وجل ما تولاه وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. انظروا إلى كلام السلف الصالح ما أحوجنا إلى دائما أن نتذكره، وإذا رجعنا إلى بيوتنا أن نبدأ أول ما نبدأ بالأولاد من بنين وبنات وبالزوجة وبالوالدين وبالقرابة بالجيران، إمام المسجد في مسجده، الخطيب في جمعته، هذا والله هو النصح، هذا ما كان عليه سلفنا الصالح عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ومع هذا فإن الناصح للمبتدعة وأهل الأهواء من السلف الصالح لا يظلم ولا يتعدى، حتى وإن ظلم كما يفعل الآن، تعرفون أحدهم يغرد بكذا وأحدهم يرسل كذا وأحدهم وأحدهم، السلف الصالح الصادقون الذين يراقبون الله تبارك وتعالى في كل ما يأتون ويذرون لا يظلمون ولا حتى وإن اعتدي عليهم وإن ظلموا، لأن ميزان الحكم عندهم الكتاب والسنة العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، هكذا يوصينا الله تبارك وتعالى في كتابه. مثال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، قال في مجموع الفتاوى: هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه. فانظروا إلى العدل والإنصاف. إذا جاءك أحد وسب وفعل وكذا وكذا فلا تعصي الله فيه، ادعو الله عز وجل له بالصلاح وبالتوفيق، مع أن الله تبارك وتعالى يقول في كتاب: وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن لا تتعدى، خذ بقدر مظلمتك، فإن تجاوزت كانت العقوبة عليك. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأنتم موعد مع الحاضر قضية الشيخ الفاضل
عالم الجزمة وفقه الله بعد أداء سنة الماضية.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، إنك على كل شيء قدير. أولا أيها الإخوة، نجاهد أنفسنا أن نخلص النية لله تبارك وتعالى، ما أحوجنا إلى ذلك، متحدث وسامع، لأن النية تفلت أحيانا من صاحبها، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. عنوان هذا اللقاء عنوان مبارك طيب نحتاجه جميعا، ألا وهو منهج السلف الصالح في التحذير من الأحزاب والجماعات. وقبل البدء، بعد شكر الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك الطاهر، أشكر الأخ فهد الجابري الذي كان سببا بعد الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء، فجعله الله عز وجل في موازين حسناته ووالديه، وكتب لي ولكم الأجر والمثوبة، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إذا قيل السلف الصالح، يجيبنا العلامة بن عثيمين علينا وعليه رحمة الله حتى نعرف من هم السلف الصالح. قال رحمه الله تبارك وتعالى: إذا أطلق لفظ السلف فالمراد به القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة والتابعون وتابعوهم. نحفظ هذا، إذا سمعت السلف الصالح فلا تظن أنها فرقة، هم كما ذكر هذا العلامة هم الصحابة والتابعون وتابعوهم، وتابعوهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم منهم، وأن يجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. إذن هذا هو السلف الصالح. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى ورضي عنهم أرحم الأمة بالأمة بعد رسولها محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا يخافون عليهم، كانوا يحذرونهم من الشرور، كانوا يدلونهم على الخير. إذا رأوا منهم هفوة صوبوها، إذا رأوا منهم خطأ صوبوه كذلك، ودلوهم على الحسنى، على الجنة، الطريق الموصل إلى الجنة، إلى رضوان الله تبارك وتعالى، وذلك من حرصهم لتطبيق سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي رباهم عليه الصلاة والسلام. ولنستمع إلى ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم أيها الأمة، مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، كأن تخرج في الخلاء في رحلة فتوقد نار إما لبرد وإما لضوء. مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها، هذه الطيور الصغيرة ترى هذا الضوء فتظنه ضوءا فتقع فتحترق فتموت. هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم مثله ومثل أمته، هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهو يذبهن عنها، يدافع، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقذهم من النار. صاحب هذه النار التي أوقدها تأتي هذه الفراشات وتأتي هذه الجنادب والجراد تريد أن تقتحم هذه النار، وصاحب النار حريص على ألا تقع هذه في تلك النار. فذلك مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل الأمة. قال: وأنا آخذ بحجزكم، بمعقد الإزار حتى لا يقع أحد في هذه النار، وهو عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بأمته، وكان بالمؤمنين رحيما عليه الصلاة والسلام. فانظروا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثلة لصحابته، بل وللأمة جمعاء، للأمة كلها، حتى نعتبر. فالصحابة ومن جاء بعدهم على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا ديدنهم، هذا منهجهم، يحذرون الأمة من أن يقعوا في الضلالة، من أن يردوا إلى النار وبئس القرار، والعياذ بالله. نسأل الله أن يجيرنا من النار. قال: وأنتم تفلتون من يدي، من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذهبون إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. فكذلك المصلح، اللهم صيبا نافعا، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الغيث يقول: اللهم صيبا نافعا، وهو من أوقات استجابة الدعاء. فعلينا أن ندعو ونكثر من الدعاء، فما أحوجنا إلى ذلك. وهذا سؤال أسأل به نفسي قبلكم وقبل كل من يسمع ذلك: هل هؤلاء الذين ذكرت لكم السلف الصالح عندما يتكلمون في فلان من الناس وفلان وفلان، هل يريدون أن يتفكهوا بأعراضهم؟ هل يريدون مناصب؟ هل يريدون جاها ومالا؟ كلا والله، لا يريدون ذلك، وإنما هو النصح، إنما هي النصيحة الصادقة التي بايع عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيهم المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى، وانظروا إلى السلف، يقول: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، لأنهما أحق بحسناتي. هم لا يتفكهون في أعراض الناس يريدون أن يغتابوهم، إنما يريدون أن يحذروا الأمة من أن يسلكوا ذلكم المسلك الذي يوردهم والعياذ بالله إلى نار جهنم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افترقت النصارى على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت اليهود على 72 ملة، وفي رواية فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن نكون منهم. فانظروا إلى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، وبايعه كثير من صحابته على أن ينصحوا لكل مسلم، على النصح لكل مسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا أخوك المسلم إذا رأيته زلت به القدم، أو رأيته يتابع فلانا من الناس وهو من أهل البدع ومن أهل الأهواء والأحزاب، فانصحه لله ومن أجل الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من كرائم الإبل التي هي لها مكانة ولها ثمنها عند أهلها، وسواء أخرجته من الشرك إلى الإسلام، وهذا فضل عظيم عظيم لا يحصيه إلا الله، وكذلك سواء أخرجته من البدعة إلى السنة، أو أخرجته من المعصية إلى الطاعة، هنيئا لك. هكذا بايع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام. يحيى بن سعيد هذا من أهل الحديث، وكان لا ينتقي لحديثه إلا الموثوقين، يمحص ويذود عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أحد جلسائه: لما تركت الحديث عن هؤلاء الضعفاء؟ يعني فلان ضعيف، فلان متهم، فلان كذا، ألا تخاف أن يأتوا يوم القيامة خصوما لك؟ أنت رددت أحاديثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما تخاف يوم القيامة أن يأتوا ويحاجوك أمام الله تبارك وتعالى؟ فانظر ماذا قال. قال رحمه الله تبارك وتعالى: لأن يكون هؤلاء خصومي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يوم القيامة: لما حدثت عني بحديث وأنت ترى أنه كذب؟ إذن لا تنفع المجاملات في دين الله تبارك وتعالى. هذا نموذج من نماذج كثيرة للسلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمته، وهم يدافعون عن دين الله تبارك وتعالى، يريدون أن يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، ومن البدع والضلالات إلى السنة، إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه الموصل إلى جنات النعيم. لنا أيها الإخوة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة كذلك، فكم منهم من كان يدافع وينافح. جاء في البخاري أن ابن عمر جاءه اثنان من أهل العراق فقالوا له، يتحدثون له عن فرقة ظهرت عندهم الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني أنه لم يقدر الله تبارك وتعالى شيئا وإنما العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه. قال له: إنه قد ظهر قبلنا ناس يقولون أو يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتتبعون بعض المسائل، ليس لهم تأصيل في العلم، لم يجلسوا إلى العلماء، لم يطلبوا العلم صغيره ثم يتدرجون فيه، يتقفرون العلم. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر، فانظروا وأن الأمر أنف. فانظروا ماذا كان رد صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، فقال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر، يقسم بالله تبارك وتعالى، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا، مثل الجبل الذي بالمدينة، الجبل العظيم جبل أحد، لو كان لأحدهم مثل جبل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. لا يجاملون، وإنما يردون على المخطئ ويصوبون له ويبينون له الحق. فما أحوجنا أن نقتفي الأثر، أن نكون مثل هؤلاء، نقتفي أثرهم. فإذا رأينا خللا، وما أحلى النصيحة عندما تكون بينك وبين أخيك، إذا سمعت من جارك كذا أو كذا، أو مفتون بأحد الضلال، أحد الأحزاب الذي ينتمي إلى الأحزاب الموجودة في عصرنا هذه، والأحزاب كثيرة، نسأل الله أن يكفينا شرها وشر الأشرار، أحزاب كثيرة، والآن الإخوان المسلمون والتبليغ والسرورية والقطبية وعدة، وعلينا أن نرجع إلى العلماء حتى نعرف هؤلاء لنحذرهم، لأنه من أحبهم حشر معهم، يحشر في زمرتهم، هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى النصيحة، أن ننصح بعضنا بعضا. قال عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل عليهما رحمة الله تبارك وتعالى: جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي، إلى إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، فجعل أبي يقول: فلان ضعيف، فلان ثقة، يعني يصنف الرجال، يجرح في هذا ويعدل في هذا، لأنه يريد أن يدافع عن دين الله تبارك وتعالى، يريد أن يثبت ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا ماذا قال له هذا الرجل، فقال أبو تراب: يا شيخ لا تغتاب العلماء، كما يقول بعض الناس الآن، تحدث وتقول لهم فلان مبتدع احذر منه، يقول لك لا تغتاب العلماء انتبه. هذا نموذج، والإمام أحمد منذ 1200 سنة وزيادة وهو موجود وعرض عليه هذا الكلام، قالوا له: يا شيخ لا تغتاب العلماء. فالتفت إليه أبي فقال له: ويحك، هذه نصيحة ليس هذا غيبة، هذه نصيحة أن تدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعلم الناس الحق وتحذرهم من الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاحذر من البدع، فر منها فرارك من النار المحرقة، إن كنت من العقلاء فر منها ومن أهلها، واعتصم بالله تبارك وتعالى، بكتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم سلف الأمة. ما أحوجنا إلى ذلك؟ السلف الصالح أيها الإخوة هم أهل رجاحة العقل، هم أهل النصح، أهل الإخلاص، يحبون لغيرهم ما يحبون لأنفسهم، يحققون قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اتفق عليه، هكذا هم يحبون لغيرهم أن يكونوا في مأمن، أن يكونوا في نجاة، أن يكونوا من الفائزين يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، في رسالة كتبها وهو في السجن، يعني مظلوم، بل إنه قضى معظم حياته في السجن رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، حتى إنه لم يتزوج، كل كتبه وجلها ألفت في السجن، كان مظلوما لكنه كان صابرا، ووفقه الله تبارك وتعالى وثبته على الحق حتى لقي الله تبارك وتعالى، وكتبه ورسائله مبثوثة موجودة، ولله الحمد والمنة. انظروا ماذا يقول وهو في السجن إلى تلاميذه، يتحدث عن خصومه الذين كانوا سببا في أن يسجن وأن يضرب وأن يذل رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. يقول: أنا أحب لهم، لخصومه، أنا أحب لهم أن ينالوا من اللذة والسرور والنعيم ما تقر به أعينهم، وأن يفتح لهم من معرفة الله وطاعته والجهاد في سبيله ما يصلون به إلى أعلى الدرجات. هذا هو لما ينصحهم، هذا مراده، يريد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، لا لشيء في حظوظ نفسه. فقلت لكم السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم كان منهجهم أن يتفقه الناس في دين الله تبارك وتعالى، أن يكونوا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا البدع. قال أيضا في مجموع الفتاوى رحمه الله: وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي. رحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة، وجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وهذا أوذي وصبر وصابر. وقبله إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، وما فتنة خلق القرآن عن الأذهان ببعيد، كان يضرب الإمام أحمد حتى يغمى عليه، وكان يداس بالأقدام، وهو يريد أن يقرر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: القرآن منزل غير مخلوق. فانظروا كيف هذا الابتلاء، ولكنهم صبروا وصابروا، فثبتهم الله تبارك وتعالى. من علم الله منه صدق النية دله على الخير وثبته، وجعله من الصابرين ولا ينتبه لأعدائه وخصومه، فما أحوجنا أن نكون كذلك. السلف الصالح رحمهم الله لو رأوا مبتدعا نصحوه وعلموه الحق من الباطل، هذا شغلهم، هذا ما كانوا عليه، يعلمونه وينصحونه ويدلونه على الهدى ويحذرونه من الضلالة والبدع. فإن أبى وعاند واستكبر، يعني كما يفعل كثير من الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية، يعاند. جاء في حديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، فتجده يقول مما أنا أتوب، يرى أنه على السنة، وهذا من غرور الشيطان ومن مكر الشيطان. نسأل الله أن يكفينا شر الأشرار وشر الشيطان وشركه وشر كل ذي شر وشر كل دابة هو آخذ بناصيتها. السلف الصالح يخافون من تبعة الكتمان، لا يكتمون. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت. يخاف أن يكتم. قال الله تبارك وتعالى تلا عليهم هاتين الآيتين، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. فيخاف الواحد، العلماء أهل خشية، أهل خوف من الله، لا ينظرون إلى الدنيا فقط، ينظرون حين القدوم على الله تبارك وتعالى ويسألهم فيقول لهم رأيتم فلانا قد ابتدع في الإسلام بدعة، فلما لم تنصحوا، لما لم ترشدوه، لما لم تبينوا الحق من الباطل. وهكذا الله جل في علاه يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما كان العبد عالما كان أكثر خشية وخوفا من الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى هذا الفهم، إذا سمعنا أحدا من العلماء الموثوقين الربانيين يحذر من فلان أو من جماعة كذا أو من جماعة كذا، نلزم غرزه، نكون في صفه، نفرح قبل أن نقدم على الله ونحن مع هؤلاء الذين يضلون ويضلون غيرهم كذلك، ويحملون أوزار وأوزار من أضلوا إلى يوم القيامة ممن أضلوهم إلى هذه البدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. قال القرطبي رحمه الله قيل المراد كل من كتم الحق في قول الله تبارك إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيان، قال كل من كتم الحق، فهي عامة في كل من كتم علما من دين الله يحتاج إلى بثه. فلا تكتم، ولو علمت آية واحدة وعرفت أنها الحق وقرأت وسمعت العلماء يقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، لكن حذاري حذاري أن تتحدث أو تتكلم فيما لا تعلم، لأن الله حذرنا من ذلك، فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تكذب على الله تبارك وتعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يليق بأحد. بل إنه جاء في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله السلام والعافية وأن يجيرنا من النار. ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، له مقالات في أهل البدع، وهو ناصح أمين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. اسمعوا ماذا يقول. يقول رحمه الله ورضي عنه لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، تجعل قلبك مريضا لأنك تتشرب ما عندهم، تأتيك تلك البدعة التي عندهم فتزرع في قلبك، فإذا زرعت البدع في القلوب نسأل الله السلام والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول من حديث النعمان في آخر الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم أصلح قلوبنا. دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا نحن الضعفاء، نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا، هو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله تبارك وتعالى: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب، وتسلب محاسن الوجوه، وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. حتى المؤمن يراك يبغضك يكرهك، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تآلف ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فما أحوجنا إلى أن نسمع قول الناصحين هؤلاء الذين استمدوا قولهم من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين الذي يبين البدع والأهواء والأحزاب والفرق. هذا مجاهد في سبيل الله، هذا مجاهد في سبيل الله. ولنتأمل، لأنه ماذا؟ لأنه يدافع عن دين الله تبارك وتعالى، لا يريد أن يدخل في دين الله شيئا ليس منه، فهو مجاهد. كما ذكر العلماء، قيل للإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، قيل له: الرجل يصوم ويصلي أفضل أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا صام وصلى فهو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فللمسلمين. أفضل أن يتكلم، عندما تصلي وتصوم لك وحدك، أما عندما تنصح المسلمين تحذرهم من البدعة وتقول لهم: اتقوا الله تبارك وتعالى، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عندما تنصحهم هذه النصيحة وتبين لهم الحق من الباطل، فإنك تكون من أهل الجهاد في سبيل الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية علينا وعليه رحمة الله: الراد على أهل البدع، الذي يرد على أهل البدع، الراد على أهل البدع مجاهد. حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل الجهاد. فما أحوجنا أن نفقه مثل هذه الكلمات النيرات الطيبات المباركات. أهل السنة والجماعة أيها الإخوة يحذرون من مجالسة أهل البدع والاستماع إليهم، لا تجالسهم، لا تخالطهم، لا تستمع إليهم، فربما أوردوا عليك شبهة فاستقرت في قلبك فلا تخرج من قلبك أبدا، لأن لهم أساليب ماكرة. صاحب البدعة لا يدعو إلى بدعة محضة، إنما يخلطها بالحق وبالسنة ليدس لك السم في العسل، وهذا أساليبهم الماكرة، كفانا الله شرهم وشر كل ذي شر. قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فتأملوا مثل هذه الآية، وقال تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فنتنبه، هذا كتاب الله، والله جل وعلا يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هل القلوب مقفلة فلا يصل إليها هذا القرآن؟ فما أحوجنا إلى أن نقرأ كتاب الله ونتفهم ما فيه، وأن نقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرف ما فيها. رجل يسمى صبيغ بن عسل، هذا الرجل كانت له كتب ويقرأ فيها في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يسأل عن المتشابه في القرآن، يعني ما يذهب إلا الأشياء التي فيها إشكال لا يعلمها عوام الناس وإنما يعرفها الراسخون في العلم، فيذهب ويتقفر هذه الآيات المتشابه في كتاب الله يذهب إليه. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجاء فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، تعرفون النخل وما فيها من عراجين، فقال له: من أنت؟ يقول عمر رضي الله تعالى عنه: لصبيغ. فقال له: أنا عبد الله صبيغ. وقال له: أنا عبد الله عمر. فضربه عمر حتى شجه حتى أدماه، فكان يقول: كفى يا أمير المؤمنين، فوالله لا أجد شيئا في رأسي بعد ذلك، خلاص ذهبت كل الوساوس. فيحتاجون هكذا، لكنهم والعياذ بالله أهل الأهواء والبدع، مثل العقارب كما وصفهم بعض السلف، يختبئون ولا يخرجون إلا ما يقرصون به فيؤذون به المسلمين، فلنحذرهم. إذن هذا صبيغ في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونحن نحمد الله ونشكره، وهذا من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. الآن صدر بيان من هيئة كبار العلماء أن فرقة الإخوان المسلمون فرقة ضالة منحرفة مبتدعة، وعلماء أجلاء، علماء لا يقولون بهوى، إنما يدرسون ما هم عليه ويعرفون مآربهم ويعرفون ما هي الزلات التي عندهم في ماذا يخالفون أهل السنة والجماعة، فأصدروا فيهم بيانا، فجزى الله خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، وشكر الله لهؤلاء العلماء نصحهم وبيانهم. فوالله هذا الذي نريده، أن يكشف عوار كل مبتدع حتى نحذره، حتى لا نكون، حتى لا نميل إليهم، حتى لا نحبهم، لأنك إذا أحببت المبتدع حشرت في زمرته، نسأل الله السلام والعافية. عندهم طوام، وكان العلماء من قديم يحذرون، ولكن الآن الحمد لله، وهذا من نعم الله علينا في هذا الزمن أن نفصح بمثل هذا، وأن ننصح للعلماء، نقول لهم: اتقوا الله. فترة من الزمن كنا نصدق هؤلاء ونقول إنهم على خير، وهم ليسوا كذلك. انظروا إلى زمن الإمام أحمد رحمه الله رحمة الأبرار ورضي عنه، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، كان هو المصيب على الحق، وكان في زمنه بعض الخلفاء قد غرر بهم رحمهم الله رحمة واسعة، فابتلوا بالقول بخلق القرآن، فكان الذي لا يقول أن القرآن مخلوق يضرب ويسجن وقد يقتل. فانظروا الآن معنا ولاة أمرنا يبينون لنا النصح، يبينون لنا الحق، ويقولون لنا احذروا من هذه البدعة، الإخوان والتبليغ والسرورية والقطبية وغيرها وغيرها من الطوام، يبينون لنا ذلك. نحمد الله نشكره، نحن في نعمة، كيف لو كنا في زمن الإمام أحمد؟ صاحب الحق يضرب، كان يداس بالأقدام رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى يغمى عليه وهو على الحق، ولكن كان كما قلت لكم في زمن حكام رحمهم الله تبارك وتعالى كان لهم وزراء أهل فساد وإفساد، ولذا البطانة السيئة والعياذ بالله تجر الوبال على أي واحد تولى أمر المسلمين. كان معه ابن أبي دؤاد، ونسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يرزق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده البطانة الناصحة الصادقة الصالحة المخلصة. ما أحوجنا إلى أن ندعو لهم، والله يا إخوة كل واحد منا بحاجة إلى أن يدعو لأخيه. وهنيئا ما جاء في صحيح مسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، يعني بمثل ما دعوت له لك. فنكن من العقلاء وندعو لهم. تأتي يوم القيامة لك أجر عند الله، تعطى من الحسنات، وقد يستجاب لك في دعوتك لولي الأمر أو لأخيك المؤمن في الدنيا فتحصل على ما دعوت له. فكن من العقلاء وادع لهم. أيضا أيها الإخوة، كثير من أقوال السلف في أهل البدع، كثير من أقوال السلف في أهل البدع. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. إذا توقر وتعظمه تجعل مكانه فقد أعنت على هدم الإسلام. ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. تبتسم بس. طبعا نفرق بين من يكون يدعو إلى بدعته ويجاهر بها وكذا، ومن لا يعلم مسكين، هذا يحتاج إلى نصح، يحتاج إلى أن تتودد إليه، أن تحتويه، أن تقول له بينك وبين أنا ناصح أمين لك، تقترب منه، تبين له الحق، وتبين له ما عليه من الضلال هو وغيره ومن يدعوه إلى ذلك. ما أحوجنا إلى هذا الفقه. قال الإمام الشاطبي وهو يعلق على هذا الأثر: فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم، إحداهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير. يقول والله فلان يحترم فلان ويؤقر وكذا، ما دامت كذا فهو على خير. وهذا الآن موجود وحاصل في زمننا هذا، لكن إذا بين لك فحذاري حذاري أن تتبع الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان. خالف وكن من أهل الحق وأهل الإنصاف، كن منصفا، كن عادلا حتى تحشر يوم القيامة في سلامة، لا خوف عليك ولا أنت تحزن بأمر الله تبارك وتعالى. قال آخر، جاء عن حسان بن عطية قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. فلنحذر البدع. حتى ولو قيل لك والله يا أخي ما عنده حاجات كثيرة، لو شيئا يسيرا اهرب، من يقوى على النار نعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي صاحبها. فما أحوجنا أن نكون من العقلاء أيها المباركون. جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعته وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اقتدى بما سنوا فقد اهتدى، ومن استبصر بها بصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله عز وجل ما تولاه وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. انظروا إلى كلام السلف الصالح، ما أحوجنا إلى دائما أن نتذكره. وإذا رجعنا إلى بيوتنا أن نبدأ أول ما نبدأ بالأولاد من بنين وبنات وبالزوجة وبالوالدين وبالقرابة بالجيران، إمام المسجد في مسجده، الخطيب في جمعته، هذا والله هو النصح، هذا ما كان عليه سلفنا الصالح عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ومع هذا فإن الناصح للمبتدعة وأهل الأهواء من السلف الصالح لا يظلم ولا يتعدى، حتى وإن ظلم كما يفعل الآن، تعرفون أحدهم يغرد بكذا وأحدهم يرسل كذا وأحدهم وأحدهم، السلف الصالح الصادقون الذين يراقبون الله تبارك وتعالى في كل ما يأتون ويذرون لا يظلمون ولا يتعدى، حتى وإن اعتدي عليهم وإن ظلموا، لأن ميزان الحكم عندهم الكتاب والسنة العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، هكذا يوصينا الله تبارك وتعالى في كتابه. مثال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، قال في مجموع الفتاوى: هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل، وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه. فانظروا إلى العدل والإنصاف. إذا جاءك أحد وسب وفعل وكذا وكذا فلا تعصي الله فيه، ادعو الله عز وجل له بالصلاح وبالتوفيق، مع أن الله تبارك وتعالى يقول في كتاب: وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن لا تتعدى، خذ بقدر مظلمتك، فإن تجاوزت كانت العقوبة عليك. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.